الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في استعراض الأدلة على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو بالأحرى على منجزية الاحتمال. ذكرنا الدليل الأول للسيد الشهيد قدس سره وانتهينا من عدة مع التعليق. محاضرتنا الجديدة من الآن الدليل الثاني ما ذكره السيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء الرابع صفحة 441، فإنه ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا، ولكن ببيان آخر غير ما ذكره السيد الشهيد. وحاصله إن العقوبة الدنيوية نعرف ملاكها، فمن تجاوز على غيره بالضرب مثلا يضرب. من يضرب؟ المتجاوز. ولماذا؟ يعني ما هو ملاك الجزاء الضرب بالضرب؟ لماذا أو لماذا يضرب المتعدي والمتجاوز؟ إن الملاك أحد أمرين: إما أن لا يعود ثانية، هاي منو قاعد يحكي؟ مو أنا أحكي، الرسول الروحاني قاعد يحكي. إما أن لا يعود ثانية، أو كي يتأدب الغير ويرتدع الغير ولا يفعل الغير كما فعل هذا. إن الملاك في العقوبة الدنيوية هو أحد هذين، ولكن بالنسبة إلى العقوبة الأخروية ما هو الملاك؟ يعني الله عز وجل حينما يعاقب الظالم لماذا؟ هل لأجل هذين الملاكين؟ يعني لأجل أن يتأدب الظالم ولا يفعل ثانية، أو لأجل أن يرتدع الغير؟ إن هذا لا معنى له، لأن الآخرة ليست دار شنو؟ دار عمل، وإنما هي دار جزاء فقط. لا معنى لأن تكون نكتة. ضرب الظالم هي أن هو يرتدع أو غيره يرتدع، إن هذا لا معنى. إذن ما هي نكتة العقوبة الإلهية؟ لماذا يعاقب الله الظلم والمتجاوزين كيزيد ومعاوية؟ لماذا؟ لا نعرف. قال لا نعرف.
مليتي.
وحتما يوجد ملاك، لا نريد أن نقول إنه لا يوجد ملاك، ولكن نحن لا نعرف الملاك. أي إن الله عز وجل لا يفعل عبثا، بل لا بد من وجود نكتة وملاك، ولكن نحن نجهل الملاك. إذ الملاك ليس أحد هذين، وما دمنا نجهل الملاك فلعل الملاك الثابت عند الله الذي هو يعرفه ونحن نجهله، لعل ذلك الملاك شنخ ملاك. افتهمت شديد أقولني ولا بعد تمم العبارة المقصود ولا شنخ ملاك يعم يعم شنو؟ الجاهل بالتكليف، يعني لا ينحصر بمن، لا ينحصر بمن، بالعالم الذي تم البيان والعلم في حقه. لو لعل تلك النكتة تعم الظان أيضا والمحتمل أيضا دون خصوص العالم، ومن هنا لا يمكن أن نقبل قاعدة فضح العقاب بلا بيان. انتهى. إذن هو اعتمد عليه من، فعيد كرر ترى ما عندي شيء، اعتمد عليه من هذا، هذا بيانه كم مقدمة دي، بالتالي كم مقدمة دي، اثنين أظن اثنين أو ثلاثة تسويه كيف ما أدري، لا واحدة إن الملاك في العقوبة الدنيوية هو أحد الأمرين المتقدمين، يعني إما تأديب نفس المتجاوز أو ارتداع غيره حتى الغير يتأدب ويرتدع وليس هو مثل ما هذا سوى. مقدمة ثانية إن هذين الملاكين لا يمكن ثبوتهما في العقوبة الأخروية، بل لا بد وأن يكون هناك ملاك آخر غير هذين. أما ما هو ذلك الملاك الآخر نحن نجهله ولا نعرفه، هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، لعل ما هذه نتيجة أو مقدمة بعد، لعل ذلك الملاك الذي نجهله نحن شنخ ملاك يعم يعم إيش المحتمل للتكليف والظان به، ولا يختص بخصوصي العالم، أي بخصوص من تم البيان في حقه. من هنا لا يمكن أن نقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هكذا ذكر قدس سره وفيه. أولا إن هذا الدليل لو تم فغاية ما يثبته هو عدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما منجزية الاحتمال فلا يثبته. بل تبقى القضية من هذه الناحية مرددة، لأنه ذكر إن الملاك في العقوبة الأخروية يحتمل أن يعم حالة الاحتمال والظن، يعني ويحتمل اختصاص بمن؟ بالعالم. وهذا لو سلمناه لا ينتج أن الاحتمال منجز إلا بعد ظن ظنائي. وهو لم يظن ظنائي، وعليه فإن كان مقصوده إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان من دون إثبات منجزية الاحتمال، فهذا وإن كان دليل المذكور ينتجه ويثبته ولكنه شيء غير نافع، إذ مجرد إنكار قاعدة قبح العقاب من دون إثبات شنو منجزية الاحتمال لا ينفع شيئا. والمهم هو إثبات منجزية الاحتمال، هذا إذا كان مقصوده مجرد إنكار القاعدة. وأما إذا كان مقصوده إثبات منجزية الاحتمال إضافة إلى إنكار القاعدة فقد اتضح أنه أي هذا البيان هذا الدليل لا يثبت منجزية الاحتمال، هذا أولا. وثانيا هذا شيء مهجتنا. وثانيا ثبت الثاني منين جبته؟ منين جبته؟ وما نقدر نجزم بقبح العقاب بلا بيان. ما ليش؟ لأنه ما نعرف الملاذ. وما نقدر هم نجزم بمنجزية الاحتمال لأنه ما نعرف الملاذ. فلا هذا ولا هذا. تبقى القضية شنو؟ أشي مرددة حائمة غائمة. لا أقول على أي حال، هذا أولا. وثانيا إنه ذكر أن ملاك العقوبة الدنيوية ينحصر بأمره، وكلاهما لا يمكن تعميمهما للعقوبة الأخرى. ونحن نقول ملاك العقوبة الدنيوية لا ينحصر بالأمرين المذكورين، يعني ارتداء الظالم وارتداء ماذا الغير، بل هناك ملاك ثالث وهو وصول المتجاوز عليه إلى حقه المهتضم فنحن لو ضربنا شخص نرفع يدنا ونضربه، وليس الهدف ألا يعود، أي ليس الهدف أن يرتدع، فإن هذا ليس مهما عندي أنا من أنا المتجاوز عليه، وإنما ذلك يهم الدولة أو الحاكم في البلاد. أما أنا المتجاوز علي أضربه لا لأجل أن يرتدع هو، ولا لأجل أن يرتدع الآخرون،
اذا لماذا اضربه؟ هاي قضيه وجدانيه. انت مثلا واحد ضربك انت ما تشيل الا تضرب، ولماذا؟ راجع وجدانك. اني اضربه لانه تجاوز علي وانا اريد ان ارفع هذا التجاوز عني واعيد كرامتي واحترامي. والضرب بالمثل كانه نحو من الوصول الى الكرامه المهجوره. ان هذا ما نشعر به بالوجدان وهو ملاك ثالث. ومثل هذا الملاك يمكن تسريته الى العقوبه الاخرويه. فالظالمون قد امره الله عز وجل ان لا يظلم، ولكن هو لم يعر اهميته فتجاوز على الله عز وجل بسبب مخالفته حيث لم يطعه. فيرد تجاوزه بالتجاوز عليه. إذن ملاك العقوبة الدنيوية لا ينحصر بالأمرين المتقدمين، حتى يقال لا يمكن تسريتهما إلى العقوبة الأخروية، بل لعل الملاك هو هذا الذي أشرنا إليه وهو يمكن تسريته إلى العقوبة الأخروية. هذا ثانيا. وثالثا، لا 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 لا، قلت ليس المقصود التشفي، لا مو المقصود المسألة مسألة شنو تشفي، حتى حينئذ ماذا؟ خلا بأس، معقول هذا؟ معقول خلا بأس بذلك. سيقول الله ما يسويه هو أكرم من ذلك. هاي قضية ثانية، بس مو على أنه ماتوا، ممكن على أنه من هذا. وثالثا، نسلم أن الملاك للعقوبة الدنيوية ينحصر بالأمرين المتقدمين، ولكن دعوى أن هذين الملاكين لا يمكن تسريتهما إلى العقوبة الأخروية شيء مرفوض. والوجدان شاهد على ذلك، فنحن لا نرتكب الغيبة وسائر المحرمة. لماذا؟ راجع وجدانك، ليش ما ترتكب الغيبة؟ ليش ما ترتكب؟ خوفا من العقاب الأخروي. إذن العقاب الأخروي صار رادعا عن ارتكاب المكلف في الدنيا للمخالفة. فلا نحتاج إلى أن نتصور ملاكا ثالثا، بل يكفينا أحد الملاكين، أعني ارتداع الشخص عن ارتكاب المعصية. فالمؤمن يرتدع عن المعصية في الدنيا بسبب العقوبة الأخروية التي يعلم بها. فملاك العقوبة الأخروية ليس مجهولا، بل هو ما أشرنا إليه. هذا ثالثا، ورابعا وهو الأخير، إنه لا إشكال في حكم العقل بحسن إنزال العقوبة بالظالمين والمتجاوزين، فيزيد وأمثاله لا إشكال في حسن العقوبة في حقهم، والعقل يحكم بذلك بنحو الجزم، ولا يمكن أن يحكم العاقل بالحسن بحسن العقوبة من دون أن يعرف الملاك في ذلك، بحيث يجهله جهالة تامة. نعم، نقبل أن يحكم العاقل بحسن العقوبة، ولكن الملاك يكون مرددا بين احتمالين أو ثلاثة أو أربعة، لا أن الملاك يجهل بشكل تام كما هو فرض قدس سره. قال إن الملاك مجهول بشكل تام، ولعله سنخ ملاك لا يختص بصورتي العلم بالتكوين. ونحن نقول إن الجهالة التامة بالملاك هو الفرض حكم العقل بالحسن. إذن إما أن نفترض أن العقل لا يحكم بالحسن ونعطل العقول عن الحكم في مسألة التحسين والتقبيح كما صار إليه شنو الأشاعرة، أو نقبل أنه يحكم ولازم حكمه بذلك أن يعرف الملاك إما بشكل تفصيلي أو بشكل مردد بين احتمالين أو ثلاثة أو أربعة، أما أن يجهل جهالة تامة فهذا متهافت. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث، بعد أرجع إلى صلب الموضوع، لا في باب الحسن والقبح، لا ملاكات الأحكام الشرعية إذا مجهولة عندنا. لا، أنا قاعد أقول حسن إنزال العقوبة بالظالم في يوم القيامة يزيد، الله شنو يحرق بالنار في يوم القيامة، تحكم بحسنه وتتوقف أنت جزما، ماكو فرد واحد. ماذا ما خرجتم عن محل الكلام. هو قال حيث نجهل الملاك فلازمه شنو الملاك، لعله سنخ ملاك على انه يعم الجاهل المحتمل او الظن. انا اقول ان هو اذا العقل حكم بالحسن بحسن انزال عقوبه، شلون الملاك يكون مجهول جهاله تامه؟ كيف هذا يتصور؟ ما يصير يا اخي الحبيب. تعال أدري هي الملاكات في الآخرة. لا لا، إذا ما تحكم يعني بحسن إنزال العقوبة في الآخرة؟ بالتالي في الآخرة قاعد أقول إنزال العقوبة في الآخرة، حرق يزيد يوم القيامة في النار، تحكم أنت بحسنه يا ما تحكم بحسنه؟ مرة تقولي ما أحكم بحسنه أصير أشعري، صحيح شيء ثاني. إذا تحكم بحسنه شلون تحكم بحسنه والملاك أنت تجهل جهالة تامة؟ ما يصير، بل قد تجه لجهالة ناقصة لأن يكون مردد بين احتمال، هذا يصير. أما أن تجه لجهالة تامة هذا أشوفه متهافت، لا يمكن هذا الشيء على أي حال. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. راح أرجع إلى صلب الموضوع. إذن الدليل الأول ما أفاد السيد الشهيد، الدليل الثاني ما أفاده السيد الروحاني، الدليل الثالث ما نختاره وحاصله التمسك بالسيرة العقلائية. الشيخ الأعظم تمسك بالسيرة لإثبات القاعدة، أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونحن نتمسك بها على العكس وعلى الضد، فيكون المثبت لمنجزية الاحتمال هو السيرة العقلائية، أو بالأحرى حكم العاقل، فإن الاحتمال متى ما كان معتدا به أي بدرجة 30 أو 40% وليس بدرجة 2-3 يعتني له العقلاء. فأنت إذا احتملت أن الشارع الفلاني يمنع من الدخول فيه من قبل الدولة، تتوقع بهذه الدرجة، يعني درجة 30 أو 40 أو 50 أو 60% أو 70 تتوقف عن الدخول. ولو دخلت وأريدت إنزال العقوبة بك لا يمكن أن تدافع إني لم أعلم، بنحو الجزم بالمن، إذ يقال لك كنت تحتمل أن الدخول ممنوع، وما دمت تحتمل كيف دخلت؟ إن العقلاء يتوقفون من هذه الناحية. وأحيانا ربما يكون الاحتمال ضعيفا، ولكن المحتمل قوي، ولأجل أهمية المحتمل يتوقفون رغم ضعف الاحتمال. كما إذا فرض أن السائل الموجود في الإناء أحتمل أنه يضر، إما سم أو أنه مادة قد انتهى تاريخها، سيت الجبن إذا أكو جبن زبد وإيه، أو تحتمل تاريخ منتهي بحيث يضر صحتك يخرب معدتك، هل تروح تاكل؟ وإذا أكلت العقلاء يلوموك على ذلك. وأما إذا كان سم فطبيعي تترك. إذن السيرة العقلائية جارية على عكس ما أفاده الشيخ الأعظم، إنها منعقدة على الاعتناء بالاحتمال المعتد به، بل حتى غير المعتد به إذا كان المحتمل مهما ونبقى نؤكد ما أشرنا إليه سابقا، وهو أن المشهور استعانوا بالإعلام، حيث استعانوا بكلمة البيان وقالوا يقبح العقاب بلا بيان، وكل واحد إذا سمع هذه العبائر
يصدق ويقول نعم نعم، يقبح العقاب بلا بيان. ولذلك نحن اقترحنا تحويل النزاع من جنبته الكبروية إلى الجنبة الصغروية، فنقول للمشهور نحن متفقون معكم على قبح العقاب بلا بيان، ولكن ماذا تريدون من البيان؟ إن قصدتم خصوص العلم فنحن نرفض ذلك، فإن السيرة العقلائية هي على الخلاف. أما إذا عممتم للاحتمال المعتد به أو غير المعتد به، إذا كان المحتمل مهما فنحن نقبل منكم القاعدة، فنحن فهذا معناه على إنكار هذه القاعدة والبناء على منجزية الاحتمال. إذا لو حول النزاع إلى نزاع صغروي لعل جنبة الإعلام يقل تأثيرها آنذاك، ولهذا اتضح أننا نختلف عن السيد الشهيد في دليله وفي النتيجة التي انتهى إليها. فهو في دليله ربط منجزية الاحتمال بفكرة المولوية وحق الطاعة الوسيع، ونحن رفضنا هذا الربط كما تقدم. ونقول بمنجزية الاحتمال لا لمسألة حق الطاعة، بل للشيرة العقلائية كما أوضحنا. هذا من حيث الطريق، إذن نحن نختلف. ومن حيث النتيجة نختلف أيضا، فإنه قدس سره بنى على منجزية مطلق الاحتمال، بينما نحن انتهينا إلى منجزية الاحتمال المعتد به وقبلنا منجزية غير المعتد به إذا كان المحتمل مهما. فنتيجة ما انتهينا إليه هو التفصيل بهذا الشكل، على خلاف ما انتهى إليه قدس سره. ولكن أبقى أؤكد على قضية أخرى وقد ذكرتها مرارا، وهي أن إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان والحكم بمنجزية الاحتمال ليس له تأثير على مستوى النتائج الفقهية عملان، هذا التفت إليه. والبحث ليس إلا بحثا علميا، لأن وإن حكمنا بمنجزية الاحتمال عقلا وعقلائيا، ولكن عندنا البراءة الشرعية، أي رفع ما لا رفع ما يعلمون ما لا يعلمون وما شاكل ذلك. والمفروض أن حكم العقل حكم تعليقي، أي العقل يحكم بمنجزية الاحتمال. إذا لم شنو إذا لم يتنازل الشارع بنفسه عن حقه ويقول لا تعير لا تعر. أهمية علما للاهتمام. أما إذا قال ذلك فنرفع اليد عن حكم العقل لمنجزية الاهتمام، وهذا ليس من التضاد. التفت هذه النقطة بين من وبين من؟ بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن حكم العقل من البداية هو معلق على عدم حكم الشرع. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون من اول بالله قولوا يعني انا اقترحت نحوله هيك واحد.